إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فقد ذكرت في المرة الماضية جملة من الأسباب التي دعت بعض الناس للكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك ضمن كلامنا عن العدالة، أي عن عدالة الرواة الذين نقلوا إلينا كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والعدالة هي الشرط الثاني في صحة الحديث، فالحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. أول شرط هو اتصال الإسناد، الشرط الثاني هو عدالة الرواة. ومعنى العدالة الدين، الدين والمروءة. وقلنا إنه يقدح في العدالة الكفر، فلا يقبل خبر في الشريعة من كافر، لأننا قلنا في المرة الماضية أنه يجوز أن يقبل خبر الكافر في أمور الدنيا كالاختراعات أو كالاكتشافات أو ما ينشره الكافرون في المجلات العلمية فيما يخص علوم الدنيا، فهذه لا نطعن فيها ولا نطعن في نقلهم لها، لكن بحثنا كله قائم على النقل، نقل الدين. فلا بد من ثبوت الإسلام لناقل الخبر، ثم يشترط ألا يكون كذابا، لا يتورط في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكذب من أعظم الذنوب، لا سيما إذا كان على الله عز وجل أو على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وذكرنا أصناف الوضاعين والحامل لهم على الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، فذكرنا الزنادقة الذين قصدوا شين الشريعة، وذكرنا أيضا أهل الأهواء والبدع، سواء كانوا ممن يتقربون إلى الحكام أو ممن كانوا ينصرون عقائد فاسدة تضاد عقيدة أهل السنة والجماعة، أو كانوا يعني من المتفقهة اللي هم الصراع بين المذاهب كما ألمحنا إلى شيء من هذا. وبعدين الجنس الثالث كان جنس القصص والمذكرين، أصحاب الموالد والجماعة اللي هم بيبحثوا عن الأموال ولينفقوا هذه السلعة الكاسدة التي عندهم. واليوم إن شاء الله عز وجل نذكر صنفين آخرين، ويعني نختم الكلام عن أنواع الوضاعين وعن الأسباب الحاملة لهم على الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. من هؤلاء قوم قالوا نحن نكذب له لا عليه، وقد تكلمت في هذا المعنى قبل ذلك. نكذب له لا عليه، يقولون نحن لا نجني دنيا من وراء الكذب، إنما أنا أكذب له، بمعنى يزيد في الشريعة ما ليس منها. ولذلك وضعوا أحاديث كثيرة فيما يتعلق بمشروعية صلوات معينة في أوقات معينة، أو مشروعية الصيام مثلا في أيام معينة، زي مثلا أحاديث الصيام في رجب. في بعض الناس يعتقد أن الصيام في رجب له فضيلة، ولا يصح في الصيام في رجب أي حديث، حتى الحديث الذي رواه أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل صم من الحرم واترك، فهذا حديث ضعيف. لكن بخصوص رجب، بخصوص شهر رجب لا يصح فيه حديث. نعم صح في شعبان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني أكثر، كان أكثر صيامه بعد رمضان كان يكون في شعبان، صح الخبر بذلك. لكن كما قلنا في رجب أو في المحرم أو في غيره من الأشهر لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام صيام مخصوص. فهؤلاء يقولوا ما هو يعني الضير إن أنا أقول له إذا صليت ليلة كذا كذا ركعة بني لك كذا، أو إذا صمت في اليوم الفلاني في الحر الشديد كان لك من أجل كذا وكذا. ما أقول لك ما هو أنا برضو قربته من طاعة، فما هو الضير في ذلك؟ طبعا هؤلاء جهلة، لأن الضير كل الضير أن يعبد المرء ربه بما لم يشرعه الله عز وجل وبما لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو أن رجلا مثلا وضاعا قال من صام من صلى ليلة السبت، زي الحديث اللي أنا سأتلوه عليكم، حديث عجيب جدا يعني، وقام الرجل يصلي. طب هو الرسول عليه الصلاة والسلام شرع لنا الصلاة، هذه الصلاة بهذا الأجر في يوم السبت؟ ما هو ده تغيير للدين وتبديل له. يبقى كأن هذا الرجل عبد الله بشرع لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. قصة مش قصة أنه يعمل خير، الخير إذا لم يكن من طريق الرسول عليه الصلاة والسلام فهو شر محض. ولله در ابن مسعود رضي الله عنه في الواقعة الشهيرة التي رواها الدارمي رحمه الله في مقدمة سننه، أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه دخل مسجدا من مساجد الكوفة فوجد قوما بين أيديهم حصى ولهم كبير يقول سبحوا 100، فياخذوا من الحصى 100 حصى، كل واحد ياخذ 100 حصى يسبح بالحصى زي السبحة كده، كبروا 100، هللوا 100. فلما دخل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وجد هذا المنظر أنكره، ولكنه لم يبادر بالإنكار حتى يذهب إلى فقيه أهل الكوفة ألا وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فلما ذهب إليه وجد تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جلوسا على باب البيت، قال أما خرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا بعد. فجلس معهم حتى خرج عبد الله بن مسعود فقال فاكتنفناه. فقال أبو موسى لعبد الله بن مسعود يا أبا عبد الرحمن لقد رأيت في المسجد آنفا شيئا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. أصل الموضوع وهو الذكر. طب رأى شيئا أنكره ولم يرى إلا خيرا، ممكن بعض الناس يتصور أنه كلام متناقض، لأنه لو كان خيرا كيف ينكره؟ لا، الخير الذي فيه أصل الموضوع، أما الذي أنكره فهو صفة الموضوع. عشان كده أهل البدع لما تيجي تقول له دي بدعة لا، إنما يحيد يذكر لك الأصل. أنا مش معترض على الأصل، أنا أعترض على الوصف مش على الأصل. يعني لو جاء مثلا ورمضان داخل، يعني بعد أقل من شهر هيدخل رمضان إن شاء الله، جاء ناس كالعادة يعني يجي في التراويح يقول لك قل هو الله أحد الله الصمد إلى آخر السورة المباركة، يقروا سورة الإخلاص 3 مرات بين كل ركعتين. فلما تيجي تنكر عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا ولا فعله الأئمة من الصحابة والتابعين ولا أوصى به أحد الأئمة المتبوعين من أصحاب المذاهب المعروفة، إنما هذه بدعة حادثة حدثت، تيجي تقول له لا إزاي تقرأ كل واحد يقول أنت بتنكر عليه أقرأ القرآن؟ أنا هو قل هو الله أحد دي مش تلت القرآن؟ بتنكر عليه أقرأ قل هو الله أحد؟ لا، أنا لا أنكر عليك أن تقرأ قل هو الله أحد، هو ده أصل الموضوع. أنا لا أتكلم عن أصل قراءة القرآن، ولكن أتكلم عن قراءة القرآن في هذا الموضع، الموضع ده بالذات. فإنكاري إنما هو للصفة مش لأصل الموضوع. أصل الموضوع أنا متفق معك, قل هو الله واحد ثلث القرآن صحيح, لكن تقرأ قل هو الله أحد في هذا الموضع المخصوص في الزمان المخصوص بالطريقة المخصوصة جبتها منين؟ ما هو ده كله هو وصف القصة كلها. أنا أنكر الوصف وهو يتعلق بالأصل, إذن هذه حيدة. فأبو موسى الأشعري رضي الله عنه لما قال رأيت شيئا أنكرته, أنكر صفة الموضوع. الصفة إيه؟ كومة حصى محطوطة, جماعة قاعدين حوالين الحصى, واحد يقول سبحوا مائة ياخدوا مائة حصواء, كبروا مائة ياخدوا مائة حصاء إلى آخره. ولم أرى والحمد لله إلا خيرا, اللي هو أصل الذكر, جلسوا للذكر وابتدعوا الصفة. آدي معنى كلام أبي موسى الأشعري. الصحابة دول كانوا فقهاء نسيج وحدهم, فقال له ماذا رأيت؟ قال إن عشت فسترى. إن عشت فسترى, ممكن عبد الله المسعود يموت قبل ما يصل للمسجد. إن عشت فسترى, وهم رايحين كلهم المسجد. قال رأيت قوما حلقا حلقا بين أيديهم حصى, واحد يقول لهم سبحوا ما أكبروا ما, يعدون الإيه؟ التكبير والتسبيح والتهليل. فقال يا أبا موسى هل أنكرت عليهم وقلت لهم عدوا سيئاتكم وأنا ضامن أنه لن يضيع من حسناتكم شيء؟ فقال له انتظار أمرك أو انتظار رأيك. دخلوا المسجد. في بعض الروايات خارج الدارمي أن عبد الله بن مسعود ذهب إلى رجع إلى البيت وتلثم, يعني غطى وشه ويعني ترك عيني وراح للمسجد علشان يشوف الصفة, يعني أحسن يجي داخل يغيروا القصة ولا حاجة. فوقف على هذه الحلق وقال لقد سبقتم أصحاب محمد علما, والله عال يعني عمالين تعملوا حاجة لا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعلها أصحابه. جبتوها منين؟ إذا كانت من الدين إنما تلقي الدين من هؤلاء الصحابة الكرام, فأي حاجة تخترعها الصحابة ما عرفوهاش ينبغي أن تتركها في الحال. لقد سبقتم أصحاب محمد علم, ها هو محمد صلى الله عليه وسلم آنيته لم تكسر, ثيابه لم تبلى, لسه العهد قريب يعني ما فيش ما عداش 200 300 400 500 سنة ولا 1000 سنة ولا 1428 زينا كده عشان يبقى بعد العهد بالدين وبعد العهد بالنصوص وحملة الوحي والكلام, عشان تبتدعوا بهذه السرعة. ها هو محمد صلى الله عليه وسلم آنيته لم تكسر, ثيابه لم تبلى, حتى فعلتم شيئا ما فعله ولا أصحابه. قالوا إيه بقى؟ والله يا أبا عبد الرحمن ما نريد إلا الخير. هو ده الشاهد من القصة اللي أنا عايزها, اللي بيضع على النبي صلى الله عليه وسلم حديثا في صلاة معينة أو صيام معين, ما هو بيقول لك نكذب له, ما احنا عايزين إيه غير الخير, بدل ما الناس عمالة تلعب والكلام دوت ما أنا أدخله في صلاة وأعمل له ثواب قد كده هو علشان أغريه. ما أنا لو قلت له من صلى ركعتين دخل الجنة مش كفاية, لا لازم أقول له في الجنة هيحصل لك إيه, وقصور فوق قصور ومش عارف إيه وجن وحور عين وجنة ومش عارف إيه, ويعمل له البحر طحينة علشان خاطر يغريه على إنه يصلي ركعتين في ليلة معينة. قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما نريد إلا الخير. فقال قولة رجل معلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لها لعبد الله بن مسعود, قال إنك غلام معلم. قال كم من مريد للخير لا يبلغه. طب هو عايز الخير وما وصلش ليه؟ سلك طريقا غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم, وكل طريق غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم مسدود, مش ممكن يصل هذا البني آدم أبدا. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال كم من مريد للخير لا يبلغه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عن أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم, يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية, ولعل أكثركم منهم, ولعل أكثركم منهم. يقول راوي الحديث لقد رأيت عامة هؤلاء يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج, زي ما توقع عبد الله بن مسعود. فكل طريق بخلاف طريق النبي صلى الله عليه وسلم يبقى يرد على الفاعل فعله ويرد على القائل قوله. الجماعة الوضعين دول بمناسبة بقى نكذب له لعليك وضعوا ألوف الأحاديث. تفتح كتب الموضوعات في باب الطهارة ولا باب الصلاة ولا باب الزكاة ولا باب الحج يشيب شعرك من كثرة الهول والأحاديث الموضوعة مكذوبة فضلا عن الباطلة فضلا عن المنكرة فضلا عن التي وقعت خطأ من أهل الصدق ممن لم يحكم ضبط الحديث. يعني المسألة واسعة جدا. وعلماء الحديث وقفوا حراسا على هذه السنة المباركة وبذلوا من الجهد. ليتني أستطيع أن أعبر عن هذا بلساني عن الجهد الذي قام به علماء الحديث ولا يزال علماء الحديث في جنبات الأرض يقومون به حتى الآن. الطائفة دي وضعت أحاديث طبعا كثيرة كثيرة جدا، فأنا اخترت برضو إيه بعض الأحاديث اللي هم وضعوها ويعني ممكن يبقى مادة للتفكه. يعني إن الإنسان ممكن يتعجب جدا من بني آدم يقبل هذا الكلام إذا سمعه. أنتوا هتسمعوا بعض الأحاديث اللي أنا اخترتها لكم النهاردة، وأنا عارف بحسكم برغم أنك مش دارس حديث لكن بحسك تحس أن الحديث ده مش سليم. طب إزاي الحديث ده بيطلع يقوله خطيب على منبر؟ وأنا اخترت الأحاديث دي بالذات يعني لأن أنا بسمعها على المنابر لما أكون بخطب، لما أكون بصلي جمعة في مسجد ولا حاجة، وبعدين أسمع الخطباء يجيبوا الأحاديث دي فأقول سبحان الله أليس عندهم تمييز؟ يعني ما يحسش كده من قلبه مثلا أن الحديث ده مش 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 داخل الدماغ. دي بتبقى مسألة حس. يعني أنا هقرأ عليكم بعض الأحاديث أهو علشان تشوفوا. يعني مثلا الحديث ده ابن الجوزي ذكره في كتاب الموضوعات عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى يوم السبت 4 ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد مرة، فاتحة يعني مرة، وقل يا أيها الكافرون 3 مرات، وقل هو الله أحد 3 مرات، فإذا فرغ من صلاته قرأ آية الكرسي مرة كتب الله، هو ده الأجر بقى، هو خلاص يصلي 4 ركعات يقرأ الحمد مرة ويقرأ قل يا أيها الكافرون 3 مرات ويقرأ قل هو الله 3 مرات. شوف بقى الأجر اللي جاي ده. كتب الله عز وجل له بكل يهودي ويهودية عبادة سنة صيام نهارها وقيام ليلها، وبنى الله له بكل يهودي ويهودية مدينة في الجنة، وكأنما أعتق بكل يهودي ويهودية رقبة من ولد إسماعيل، وكأنما قرأ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، وأعطاه بكل يهودي ويهودية ثواب 1000 شهيد، ونور الله قلبه وقبره 1000 نور 1000 رحمة ونور، وألبسه حلة وستر عليه في الدنيا والآخرة، وكان يوم القيامة تحت ظل عرشه مع النبيين والشهداء يأكل ويشرب معهم، رواه ابن مفجوع، ويدخل معهم، وزوجه الله بكل حرف حوراء، وأعطاه الله بكل آية ثواب 1000 صديق، وأعطاه بكل سورة من القرآن ثواب 1000 رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له بكل يهودي ونصراني حجة وعمر. يعني عمرك سمعت ده في صلاة الفريضة؟ يعني اللي هي صلاة الفريضة لأفضل صلاة بعد لأفضل صلاة يعني قبل المكتوبة. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكر 10 معشار هذا في الصلاة المكتوبة. أهدى بقى أي من صلى 4 ركعات يوم السبت، فإذا حددها يوم السبت. يعني أنت لو صليت يوم الحد ولا يوم الاثنين ولا الكلام ده ما أنتش واخد القصة دي. تمام. حديث آخر برضو ذكره ابن الجوزي في كتاب الموضوعات عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، ودي يعني اسمها ايه؟ اسمها الصلاة يعني الصلاة المعروفة بصلاة إضاعة الصلاة. يعني واحد ضيع صلاة العمر وعايز يتوب من اللي فات بقى له مثلا 20 سنة ما صلاش ولا الكلام ده، وعايز بقى إيه يجبر ما مضى، يعمل إيه؟ يعمل الصلاة اللي جاية دي على حسب رأي هذا الكذاب. يقول: دخل شاب من أهل الطائف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني عصيت ربي وأضعت صلاتي، فما حيلتي؟ قال: حيلتك بعدما تبت وندمت على ما صنعت أن تصلي ليلة الجمعة 8 ركعات، تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة، و25 مرة قل هو الله أحد، فإذا فرغت من صلاتك فقل بعد التسليم 1000 مرة صلى الله على محمد النبي الأمي، فإن الله عز وجل يجعل ذلك كفارة لصلواتك ولو تركت الصلاة 200 سنة. 200 سنة بس انت بس تقول الايه الحاجة البسيطة دي خالص ونام في الخط، بلط في الخط بقى وما تصليش. وغفر الله لك الذنوب كلها، وكتب الله لك بكل ركعة مدينة في الجنة، وأعطاك بكل آية قرأتها 1000 حوراء، وتدخل الجنة بغير حساب، ومن صلى بعد موتي هذه الصلاة يراني في المنام من ليلته، وإلا فلا تتم من الجمعة القابلة حتى يراني في المنام، ومن رآني في المنام فله الجنة. يعني أدي مثلا أحاديث أنا سمعتها، أنا اخترت الأحاديث دي مع يعني وضوح بطلانها علشان بقول إن كيف المتكلم ده لا يميز مثل هذا الباطل. والعلماء يقولون من علامة الحديث الموضوع قلة العمل مع ضخامة الأجر، الضخامة إياها دي، لأن فيها برضو أحاديث صحيحة فيها جزاء ضخم برضو بس مش بالصورة اللي احنا سمعينها دي. وبالمناسبة في حديث برضو أجده معلقا في المساجد، يقول لك: من ترك الصلاة عاقبه الله عز وجل 15 عقوبة، يدخل قبره عطشانا ومش عارف ايه جوعانا والكلام ده. الحديث ده مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، حديث الايه الترهيب من ترك الصلاة، حديث 15 عقوبة ده، أي واحد يلاقيه في مسجد لازم ينزعه من على حائط ويمزقه، لأن هذا حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأحاديث في مسألة العبادات والصلاة والصيام والزكاة والحج والكلام ده وضعوا مثل هذه الأحاديث، ووضعوا أحاديث أيضا مقاربة في المعنى، يعني فيش فيها ضخامة الأجر اللي احنا ايه اللي احنا سمعينه ده. دول بقى كما قلت وضعوا ألوف الأحاديث بكل أسف. في جماعة آخرون بتوع دنيا بقى، الجماعة دول قال لك نحن نكذب له لا عليه، فقاموا وضعوا الأحاديث في العبادات. احنا قلنا الجناية اللي ارتكبوها ايه؟ انهم جعلوا الناس يعبدون الله بشرع لم يأذن به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. الجماعة اللي جايين دول بقى جماعة فسقة، اكلوا الدين بالدنيا. صاحب سلعة معينة عايز ينفق السلعة دي يمشيها، يعني يضع حديثا على النبي صلى الله عليه وسلم عشان يمشي السلعة دي. ومن الطرائف ما يعني حدثني به شيخنا الألباني رحمه الله تعالى، قال لي: أما سمعت بحديث اليخنة؟ قلت له: لا. قال: فخذه مني عاليا. يعني ايه مني له؟ يعني ما فيش اسناد نازل عشان اقول حدثني فلان عن فلان عن الشيخ، قال: لا، مني له على طول. اليخنة ده اللي هو البصل اللي انت بتطيبه في صلصة اللي احنا بنسميه يخني، هو ده اليخنة. فكان في واحد في بلد من البلدان دي صنعته، يعمل اللي البصل ويطيبه في الصلصة والكلام ده وبعدين ايه يبيعه للناس. خلاص الناس بقى ايه يعني ما عادتش بتاكل اليخنة ده. فالمهم الرجل راح لإمام القرية واشتكال، قال له: انا كده هجوع انا وعيالي وهاكل منين والكلام ده. فالرجل رق له وصعب عليه، يعني قال له: خلاص انا هحل لك مشكلتك. فلما كان في يوم الجمعه طلع بقى ايه الامام الخطيب ده على المنبر وقعد بقى يذكر وبتاع وسخن الناس مش عارف ايه بتاع, وفي النص كده طبعا بس قال للراجل ايه هات بقى طشط يخنة قد كده يعني اي معون كبير على قد ما تقدر واقعد على باب الجامع ومالكش دعوه والباقي علي. الراجل فعلا جاب الحلل والبتاع مليان الطبيخ بتاعه ده, ايه ده طلع على المنبر بقى وقعد يتكلم يتكلم يتكلم, وفي النص كده قال ايه قال وروينا روينا يعني له اسناد يعني بس مش عايز يقوله عشان اسناد طويل شويه فعايز يختصر بقى ايه بدل ما حدثني فلان عن فلان عن فلان يروينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بالاسناد المحذوف يعني اللي انا مش عايز اقوله عشان ما اطولش عليكم, ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل اليخنة دخل الجنه. العالم بقى مستعجله انزل يا عم صلي ركعتين خلينا ناكل الراجل ده هي الجنه ما فيش الواحد ياكل بصلتين يدخل الجنه مستعجلين بقى. الناس طلعوا من الايه من المسجد لاحسوا الطشت من كتر بقى ما كل ده يقول له الدين وزحام بقى واللي راح البيت يجيب معونة عشان ياخد والكلام ده. خلاص كده الراجل باع الايه باع اليخنه بهذا الحديث المكذوب. افي طائفه من بني ادم لا عندها ضمير ولا عندها دين ولا الكلام ده ياكلون الدين بالدنيا. هؤلاء لهم عجائب في وضع الأحاديث, طبعا أحاديث ركيكة جدا جدا بقى طبعا تناسبهم تناسب عقلياتهم وتناسب مقاصدهم. من هؤلاء حديث أخرجه الإمام العقيلي رحمه الله من طريق يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المعدة حوض البدن والعروق إليها واردة. شوف حتى العروق إليها واردة يعني أي واحد عنده حس حديثي على طول يقوم يعرف إن ده مش كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا صحت المعدة صدرت العروق بالصحة, وإذا سقمت المعدة صدرت العروق بالسقم. الدارقطني بقى لما يعني روى هذا الحديث أظن في كتاب الأفراد أو كده قال تفرد به إبراهيم ابن جريج ولم يسنده غيره وكان طبيبا. أهم المعدة كطبيبه رجل طبيب والمعدة بيت الداء والكلام ده, فجعل له إسنادا سمع الكلام. الكلام ده أصلا من كلام عبد الملك بن أبجر. عجب الطبيب ده الحديث قال لك إيه الإشكال يعني أن أنا أحط سند له ومشي المسائل خلاص اي واحد بقى هي 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 هيروح له يبقى معلق الحديث زي ما احنا بنشوف في يعني بكل اسف في بعض مثلا محلات العصير تلاقي ايه وسقاهم ربهم شرابا طهورا. هو العصير ده هو الشراب الطهور او انت حطيت الايه دي ليه؟ واغرب من كده تلاقي مثلا في محل حلاقه وجوه يومئذ ناعمه. انا ايه اللي نعمها يا ابني ده حلق اللحيه حرام ناعمه ايه اللي انت بتقول عليها دي؟ يعني ينفع يحط الآية في مش عارف ايه حاجة عجيبة الشكل يعني. او واحد مثلا بقال والتين والزيتون وطور سينين عنده زيتون والفكان يحط التين عنده وهكذا يلعبون بدين الله تبارك وتعالى. فهو ده رجل طبيب لقى كلام جميل وبتاع اما ركب له اسناد واسناد ايه يعني لما تشوف الاسناد يعني شوف هذا الرجل كيف يرويه يرويه عن زيد بن ابي أنيسة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. يعني زيد بن أبي أنيسة ثقة كبير, الزهري إمام في السماء, أما أبو سلمة فهو أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف, أما أبو هريرة فرضي الله عن أبي هريرة. فشوف يبقى شوف السند من أول زيد لحد أبي هريرة سند صحيح. هو اللي ركب له السند اخترع قصة من عنده. عشان كده احنا بنقول للي بيخرج الاحاديث والكلام ده اوعى تيجي من نص السند وتختصر السند. يعني لو واحد جاء مثلا قال لي انا ما وقفتش على سند هذا الحديث وجاء لي روى زيد بن ابي انيس عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة حديثا وما قاليش الحديث, ايه رايك عم الشيخ في الاسناد ده؟ اقول له هذا اسناد صحيح. اول ما يقول لي بقى المعدة حوض مش عارف ايه وبيت الايه والكلام ده أنا أقول له هذا حديث مكذوب. مين اللي كذب؟ إذا كان زيد ثقة والإسناد إحنا قلنا الحكم على الإسناد, أين العلة؟ أقول لك العلة في من دون زيد. حتى لو جبت لي من دون زيد كان ثقة، أقول لك في من دون هذا. لازم هذا الإسناد لابد أن يشتمل على علة، مستحيل يكون صحيح كله على بعض، لازم فيه مطب. المطب ده تعرف ممكن يكون رجل مجهول، ما أنتش عارف هو مين، تعصب جناية الكذب بهذا المجهول، تقول في الغالب هو اللي اخترع القصة. فشوف ده ركب له إيه، ركب له إسناد عشان يمشي المسائل. برضو في واحد اسمه فضالة ابن حسين الضبي، ده بقى روى حديثا عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة: ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم طيب فرده. خلاص. ابن عدي لما رأى هذا الحديث في كتاب الكامل في ضعفاء الرجال قال إيه؟ قال: انفرد به فضالة اللي هو ابن حسين ده، وكان عطارا ببيع الإيه؟ ببيع العطر، فاتهم بهذا الحديث لينفق العطر. ينفق يعني بيع، عشان العطر بتاعه إيه؟ ينتشر الكلام. فهو اللي اخترع الإيه؟ اللي اخترع القصة دي. طيب واحد يقول لي: أخي طب ما في أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى حديث أبي هريرة نفسه، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من عرض عليه طيب فلا يرده. ليه؟ لأنه خفيف المحمل طيب الرائحة. والحديث ده رواه مسلم في صحيحه، وراء أبو داود والنسائي وأحمد، كفاية رواه مسلم في صحيح عشان يبقى الحديث صحيح. فإذا كان الحديث صحيح أنت ليه بتقول بقى أنه مكذوب؟ فأنا أقول لك ان الطريق الاسناد اللي في صحيح مسلم بخلاف الاسناد اللي اخترعه فضالة بن حسين. هو فضالة قال ايه؟ رواه عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة، خلي بالك من الاسناد، عن ابي سلمة عن ابي هريرة. اما مسلم رحمه الله فروى هذا الحديث عن سعيد بن ابي ايوب عن عبيد الله بن ابي جعفر عن الاعرج عن ابي هريرة. يبقى الحديث في صحيح مسلم التابعي الأعرج، أما الإسناد اللي اخترعه فضل بن حسين ده عن أبي سلمة. واحد يقول يا أخي إيه ضر، ما هو برضه كله عن أبي هريرة رضي الله عنه. أقول لك يضر أن محمد بن عمرو لم يسمع بهذا الحديث، وأن أبا سلمة لم يسمع بهذا الحديث. إزاي تنسب حديث لم يسمعه ملا محمد بن عمرو ولا أبو سلمة إليهما؟ هو النهاردة مثلا لو كتاب زي كتاب فتح الباري ممكن أقول يا أخي ما أنا وابن حجر إخوات، خلاص شيل اسم ابن حجر واكتب اسم أبو إسحاق الحويد، ينفع الكلام ده؟ يبقى أنت مؤلف كتاب أو عامل رسالة وعشان إحنا كلنا إخوات والكلام ده هو، وما يضرش ثقة مكان ثقة ولا بتاع تشيل اسم وتحط اسم تاني؟ أنا بقى عشان كده مخرج الحديث مهم عند أهل العلم. يعني عندنا حديث مثلا رواه البخاري في صحيح من حديث عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القران وعلمه. هذا الحديث لم يصح الا عن عثمان رضي الله عنه. اذا سمعت اي بني ادم سمى صحابيا آخر لهذا الحديث قل له كذب. وده حصل لي زمان من حوالي 20 سنة كده أو أكثر من 20 سنة في مسجد العزيز بالله لما كنت بشرح صحيح البخاري، وبعدين تطرقت لهذا البحث فقلت إيه؟ قلت ذكر الذهبي في كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال حديثا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا حديث باطل، ده كلام الذهبي مش كلامي أنا، قلت إن الذهبي قال هذا حديث باطل. إيه اللي باطل؟ الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لا ده في صحيح البخاري ككلام، لكنه باطل عن علي. ها خلي بالك من الكلام، باطل عن علي. فأنا بينت كده، فقام طالع لي واحد كان شيعي الظاهر ولا كده، قال لي يعني علي بيروي الأباطيل، وقام نافض إليه كده وطالع من المسجد. طبعا لا، علي لا يروي الأباطيل وحاشاه، لكن الإسناد إلى علي في واحد تالف أحد الهلكة في هذا الإسناد هو المسؤول عن تغيير اسم الصحابة. فالقصة مش قصة بقى تقول لي وإيه طالما عن أبي هريرة خلاص، لا، أنا الآن بقول أن هذا الرجل المتروك فضالة بن حسين لما يقول عن محمد بن عمرو فكذب على محمد بن عمرو، عن أبي سلمة كذب على أبي سلمة، صح الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه صح بهذا المعنى يعني زي ما ذكرت لكم، بس من طريق آخر عن أبي هريرة اللي هو طريق الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. ده باب دقيق، علماء الحديث لا يغفلون شيئا من هذا، ولذلك لاحقوا الكذابين والمتروكين وحتى فاحش الخطأ لاحقوهم في المسألة دي. عشان كده يقول لك إيه، صح من حديث فلان ولم يصح من حديث فلان، زي أشهر الحديث اللي انتوا كلكم حافظين، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث لا يصح هذا الحديث إلا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أي واحد تسمعه يقول عن أبي سعيد عن أبي هريرة عن أي صحابي آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، قل له أنت مخطئ. ليه؟ لأنه لم يصح إلا عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. ندخل بقى في الأكل. فضل البطيخ، أنا يعني عايز أفرفشكم النهاردة إن برضو الكلام في الحديث بيبقى ساعات تقيل كده، فأنا أقول لكم حاجات عجيبة كده. شوف الحديث ده برضو رواه يعني ابن الجوزي في كتاب الموضوعات عن كعب بن مالك قال كنا مع ابن عباس بالطائف، فبينما نحن نمشي يوما في بعض المباطخ إذ قام صاحب المبطخة فاجتنى من مبطخته بطيختين ووضعهما بين أيدينا، فجعلت أكل وأطرح قشرها، زي ما احنا متعودين تأكل الأحمر وترمي الأخضر. فقال ابن عباس لا تفعل، يعني كلها بقشرها، فإن قشرها من حلل الجنة، ولو يعلم الناس ما فيها لتمنوا أن تكون ثمارهم وأقواتهم كلها بطيخا، أما إنها أول طعام أكله آدم في الجنة، فرن إبليس رنة تحت تخوم الأرض السابعة. رن يعني صوت، صرخ، الصرخة بتاعته وصلت الأرض السابعة اللي إن آدم أكل بطيخ. ليه؟ لما علم أن آدم أكلها وقال أخاف أن لا يبقى معي أحد من ذريته في النار إلا وأخرج منها، مع أن البطيخ أخي لونه أحمر لون النار يعني، فإن الله يبارك عليها وعلى من أكل منها، وكيف يكون في النار من بارك عليه الجبار. ده كلام إبليس يعني أو كلام ابن عباس. وسمعت اللي هو ابن عباس يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ماؤها رحمة وحلاوتها مثل حلاوة الجنة. ابن الجوزي بيقول هذا حديث لا يشك أنه موضوع، وما أبرد الذي وضع هذا. برضو ابن الجوزي ذكر حديثا عن علي بن أبي طالب بيقول إيه، بيقول تفكهوا بالبطيخ فإن ماءه رحمة وحلاوته مثل حلاوة الجنة، من أكل لقمة من البطيخ كتب الله تعالى له 70,000 حسنة ومحى عنه 70,000 سيئة ورفع له 70,000 درجة، لأنه خرج من الجنة. اللي خرج من الجنة اللي هو من البطيخ يعني. طبعا ده ال واحد اسمه هنادي بن إبراهيم النسفي هو اللي وضع ليه الكلام البارد ده. برضو ابن الجوزي وأبو عبد الرحمن السلمي رأى في كتاب الأطعمة والعقيلي في الضعفاء عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ربيع أمتي في العنب والبطيخ. ده واحد اسمه محمد ابن الضوء وليس على وجهه ضوء، ده مضلم، هو اللي كذب الحديد، كان كذابا مجاهرا وكان فاسقا يشرب الخمر، محمد ابن الضوء ده. يقول ربيع أمتي في العنب والبطيف. دي يبقى الأمة دي ملهاش ربيع، يبقى ربيعها في العنب ولا في المشمش، ملهاش ربيع يعني. أهو ده واحد بقى كذاب عامل المسألة دي. واحد تاني برضو كذاب وضع حديثا على ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا في وليمة رجل من الأنصار فأتي بطعام فيه باذنجان، فقال رجل من القوم: يا رسول الله إن الباذنجان يهيج المرارة، تأكل باذنجان مرارتك إيه تهيج. قال: فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم باذنجانة في لقمة. إزاي يعني؟ يعني حتى ما تتقطعش عشان خاطر الواحد يأكلها؟ لا، باذنجان قد كده كلها في لقمة واحد. وقال: الباذنجان شفاء من كل داء ولا داء له. شو ابن الجوزي بيعلق على الحديث ده ليه؟ بقول: هذا حديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا سقى الله الغيث قبر من وضعه، لأنه قصد شين الشريعة بنسبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير مقتضى الحكمة والطب، ثم نسبه إلى ترك الأدب في أكل باذنجان باذنجانة في لقمة. والباذنجان من أردأ المأكولات، خلطه رديء يستحيل مرة أسود ويفسد لونه ويتلف الوجه ويورث البهق والسدد والبواسير وداء السرطان. المتهم في الحديث ده مين؟ أحمد بن محمد بن حرب اللخمي ابن عدي، قال: كان يتعمد الكذب عمدا. واحد عنده زريبة بقر، تاجر مواشي، عايز يبيع البقر بتاعته، أما ألف الحديث الآتي، حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكرموا البقرة فإنها سيدة البهائم، ما رفعت طرفها إلى السماء حياء من الله منذ عبد العجل. يا سلام على الورع والتقى. نشوف البقرة عندها حياء لدرجة ما فيش بقرة عارفة ترفع طرفها للسماء حياء من الله منذ عبد بني إسرائيل العجل. أشوف ابن الجوزي بقول هذا موضوع المتهم بواحد اسمه عبد الله بن وهب النسوي، كان دجالا يضع الحديث لا يحل ذكره إلا على سبيل القدح فيه. ده كلام ابن عدي، ده كلام ابن حبان رحمه الله تعالى. واحد بقى صاحب طابونة عيش، طابونة خبز، عايز يبيع الخبز والكلام ده، يألف الحديث الآتي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم متعنا بالإسلام والخبز، فلولا الخبز ما صمنا ولا صلينا ولا حججنا ولا غزونا. لولا الخبز. ابن الجوزي بيقول هذا حديث موضوع كافأ الله من وضعه، أي على قدر جرمه، فإنه لم يقصد إلا شين الإسلام بما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللي وضع الكلام ده واحد اسمه عبد الله بن محمد بن أبي أسامة، قال ابن حبان: كان يضع الحديث وضعا، كان يضع الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم وضعا. وبرضو أخيرا بقى عشان خاطر العملية برضو ما نكملها، الجماعة برضو بتوع البقوليات والكلام برضو عشان يعني نعرفهم برضو أن الجماعة الوضعين برضو واسوهم. العدس، شوف بقى وضع حديث على علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالعدس فإنه مبارك، وإنه يرقق القلب ويكثر الدمعة، وإنه قد بارك فيه 70 نبيا. وحديث عبد الرحمن بن دلهم، وده طبعا لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام مرسل يعني، وكمان الإسناد بتاعه فيه يعني واحد اسمه عيسى بن شعيب متروك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قدس العدس على لسان 70 نبيا منهم عيسى بن مريم. شو ابن الجوزي بيقول إيه؟ بيقول: كافأ الله من وضعهما، يعني ايه الحديثين دول، فانه قصد شين الشريعه والتلاعب، فان العدس من أردأ المأكولات، فاذا سمع من ليس من اهل شرعنا هذا نسب نبينا صلى الله عليه وسلم الى غير الحكمه. شوف يعني الكتاب الموضوعات لابن الجوزي ده مطبوع في 3 مجلدات كبار، 3 مجلدات كبار. وابن الجوزي طبعا ما استوعب الأحاديث الموضوعة والمنكرة والضعيفة ما تملأ 100 سفر من الأسفار، لو احنا عايزين نلم كل ما نسب الى النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الكتب ولا يصح عنه سواء كان مكذوبا او كان باطلا او كان منكرا او كان شاذا او كان مثلا يعني مش لازم يكون الواحد كذاب, مش لازم يكون واحد ألفه, لا ممكن يبقى واحد سيء الحفظ مغفل يدخل عليه حديث او يسمع حديثا فيظن انه حديث ويكون كلام بعض الناس مثلا, زي ما حصل مع احد المغفلين كان اسمه ثابت. دخل مرة المسجد وكان رجلا عابدا زاهدا لكن لم يكن ضابطا, كانش بيحفظ كويس. فلما دخل المسجد مرة فوجد مجلسا لأحد رواة الحديث اسمه شريك ابن عبد الله النخعي. فشريك بيقول ايه, هو ثابت وصل الى باب المسجد العتبة وهو على العتبة سمع شريكا يحدث. فشريك قال ايه بقى, قال حدثنا الاعمش عن ابي سفيان, ابو سفيان ده اسمه طلحة ابن نافع, عن ابي سفيان عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال, وبيلتفت شريك كده فوجد شريك بها فلجأ فلقى مين, لقى ثابت فبيهزر معه, وشريك كان صاحب دعابة يعني فبيهزر معه, فعايز يقول له انت وشك منور وانت راجل طول الليل بتصلي علشان كده صلاة الليل باين على وشك والكلام ده. فقال له ايه, قال له مازحا, من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار. عايز يقول له انت طول الليل بتصلي عشان كده وشك منور. خلي بالك ان ايه, شريك قال الاسناد وما قالش الكلام, ما قالش كلام الرسول عليه الصلاة والسلام, بس لما التفت فوجد ثابتا فقال له الكلمتين دول, قال له من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار. فقام ثابت تصور ان هو ده الحديث, ما هو شريك واقف عند ايه, عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, وأم التفت قال الكلمتين دول له, فظن ثابت ها أن ده الحديث, ده هو الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار. أم طالع من الجامع وقعد يقول حدثنا شريك, ما هو سمع ويقول, قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار. طب هل ثابت ده كذب هذا الحديث, ألفه من دماغه, قصد أن يتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا, مغفل حفظه ضعيف فمش عارف يضبط ولا عارف يميز, فأم يدخل كلام الناس خلاه حديث جعله حديثا. فمش لازم الحديث المكذوب يكون واحد مألفه, لا ممكن يكون أدخل عليه إما كذاب دخلوا عليه وإما سيء الحفظ تصور إن ده حديث هو مش حديث النبي عليه الصلاة والسلام فنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو كلام الناس. عشان كده العراقي في ألفية الحديث أشار بقى للنوع ده فقال إيه, قال وبعض الواضعين قد واضعا, أنا دي أنا كسرت الوزن, والواضعون بعضهم قد واضعا من عندي نفسه وبعض صانع, والواضعون بعضهم قد صانعا من عندي نفسه, ألف يعني, وبعض وضع كلام بعض الحكماء في المسند, يعني بعض الحكماء خلى كلام الحكماء دول أو الكلمة خلاه في المسند يعني أسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم, ها كلام بعض الحكماء في المسند, ومنه نوع وضعه لم يقصد مثل حديث ثابت من كثرت صلاته الحديث وهلة سارت. يعني بيقول ايه, بيقول ان الوضعين واحد بيألف من نفسه والواضعون بعضهم قد صنع من عندي نفسه, ألف من دماغه كده زي الجماعة دول البطيخ والكلام ده, ألف الحديث من راسه كده, وبعض وضع كلام بعض الحكماء في المسند, كلام الحكماء من غفلته نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم, ومنه نوع من الأحاديث الموضوعة المكذوبة وضعه لم يقصدي، يعني اللي وضعه ما قصدش يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وده مثال بالحديث اللي احنا بنقوله ده، مثل حديث ثابت من كثرت صلاته، من كثرت صلاته لا يحسن وجوب النار، الكلام اللي احنا لسه بنقوله، من كثرت صلاته الحديث، ها مثل حديث ثابت من كثرت صلاته الحديث، يعني عايز يقول لك ايه، زي ما انت بتقول نقط نقط الخ الخ كده، الحديث زي ما انت بتكتب من مثلا من عاد لي وليا فقد اذيتهم بالحرب نقط 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 الحديث، فكلمه الحديث الورده دي معناها كم الحديث يعني. وهله سرت، وهله يعني غفله سرت وانتشرت في الناس على اساس انها حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فليس بايه، ليس بحديث. الكلام عن الأحاديث المكذوبة وعن الأحاديث الموضوعة كلام كثير، وأنا بقى يعني أكتفي بي يعني هذا القدر عشان ندخل بقى على الشرط أو على القادح الثالث في قوادح العدالة زي التهمة بالكذب أو ما أشبه ذلك. هندخل عايزين ندخل بقى، لأن أنا عارف أن الناس أكيد يعني زهد بقالها يعني كم مرة كده ما دخلناش في الحديث في صحيح البخاري، فعشان كده يعني ايه هنقرأ الحديث اللي هو في كتاب الرقاق ونلقي عليه نظرة ان شاء الله تبارك وتعالى. قال الامام البخاري رحمه الله: باب مثل الدنيا في الآخرة. وقوله تعالى: انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل اللي هو ابن سهل الساعدي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. هذا الحديث هو أول حديث أو هو الحديث الذي وضعه الإمام البخاري في الباب الثاني من كتاب الرقاق. وإحنا زي ما قلنا زمان إن لابد أن يكون هناك مناسبة ما بين ترجمة البخاري وما بين الحديث، والبخاري رحمه الله يجعل دائما مناسبات ما بين الأبواب، مش ما بين الباب الترجمة والحديث بس، لا، الباب ده واللي قبله والباب ده واللي بعده، زي ما احنا هنبين ان شاء الله تعالى. انتوا طبعا اكيد حافظين التبويب الاول للبخاري، الحديث اللي احنا فضلنا فيه اكتر من 7-8 حلقات، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وحديث أنس بن مالك وحديث سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح أو فأكرم، روايتان، الأنصار والمهاجرة. البخاري بوب قال إيه على الحديث ده: وألا عيش إلا عيش الآخرة. ده أنا عايز المقطع ده. طبعا التبويب بتاع البخاري كان إيه، كان مقطعين، كان مقطعان، المقطع الأول لما قال باب ما جاء في الصحة والفراغ وألا عيش إلا عيش الآخرة. فالحديث حديث أنس حديث سالم بن سعد الساعدي اللي هو اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة كان له مناسبة، كان الصحابة يحفرون الخندق وظلوا أياما لا يذوقون ذواقا، ما فيش أكل وفي جهد وحياتهم كلها غزو، يطلع من غزوة يدخل في غزو اطلع من غزوة ادخل في غزوة. حتى ان بعض الصحابة ترك المعايش، ترك التجارة، ترك الزراعة، وقعد للنبي عليه الصلاة والسلام زي الزبير بن العوام، جلس للنبي صلى الله عليه وسلم، قصر حياته على النبي عليه الصلاة والسلام. حتى في غزوة مثلا تبوك، في غزوة تبوك النبي عليه الصلاة والسلام غزا هذه الغزوة في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، وفي وقت السفر في وقت الغزو كانت الثمار قد طابت، يعني اللي عنده بستان فاكهة خلاص يدوبك حينزل يجمع الفاكهة عشان يبيع. لا، الغزوة جت في وقت الحصاد، ويجب عليهم أن ينفروا، فتركوا حقولهم وتركوا ثمارهم. على ما يروح الغزوة ويرجع هتكون الثمار دي فسد، ومع ذلك لا يجوز لهم قط أن يتخلفوا. اللي تخلف كعب بن مالك وجماعة آخرون، بس كعب هو اللي حكى الحكاية. يروح الغيط بتاعه يمسك الثمرة يلاقي إيه، فضل لها يوم، يقول خلاص هم مشوا أنا عندي راحلة قوية، أستنى اليوم ده أحصد وحجري وراهم أحصلهم، علشان الزرعة ما تروحش، عشان يبيع، لأنه مستني الزرعة دي علشان يملى جيبه فلوس هيصرف بقية السنة ولا بقية الشهور من الزرعة دي. فيروح يحسس كده على الزرعة يقولي فضلها كمان يوم، تاني يوم يروح كمان يوم، لحد ما عدى 3 أيام أو 4 حب بقى ان هو يركب بقى ويحصل الصحابة، يحصل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة. الشيطان قعده قال له هتروح فين، ده انت بقالك 3-4 أيام ده هما وصلوا خلاص اقعد. وكان الشيطان والإنسان خذولا. فده كان حال الصحابة، يطلع من غزوة على غزوة فلم يستمتعوا بالدنيا، ملحقش يقعد عشان يستمتع بحاجة. وفي غزوة الخندق عمالين يحفروا ويشيلوا التراب على كتفهم. وفي حديث أنس الذي ذكرته قبل ذلك، أن أنس رأى جلدة بطن النبي صلى الله عليه وسلم كلها متعفرة تراب، كان بطنه عليه الصلاة والسلام فيها شعر، والتراب علق بشعر النبي، شعر بطنه عليه الصلاة والسلام، وكتفه متعفر، وبيشيل زي المسلمين بالضبط، شيل التراب زيهم بالضبط. ففي حداء بقى، تعرف بقى ما يعرفش الكلام ده إلا جماعة الفلاحين، لما يكونوا بيجمعوا الرز وبيضم الرز ولا بيجمعوا القطن ولا الكلام ده، تبص تلاقيهم عمالين يغنوا زي الحادي اللي بينشر الجمل، يقعد يغني ورا الجمل، يقوم الجمل برضو يتسلى بالغناء، وهو الراجل كمان ماسك ديل الجمل وعمال ايه يقول مواويل ورا الجمل، يقصد ايه يسلي نفسه يعني. فالجماعة بقى اللي بيضموا بقى الغلة ولا بيضموا الرز ولا بيضموا اي محصول ولا بيجمعوا القطن ولا الكلام ده، يقعدوا يغنوا علشان ايه يخففوا الايه المسألة عليهم يعني. فالصحابة لما شافوا النبي عليه الصلاة والسلام عمال يشيل معاهم الكلام ده، قالوا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما باقينا أبدا. فأم ردد عليهم برضو كافأهم، قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرة. فكأنه بيقول لهم اصبروا، العيش على الحقيقة هو عيش الآخرة، الدنيا دي كلها نكد في نكد، يعني ما أعجب إلا من راغب في ازديادي، ما فيش نعمة إلا وهي مكدرة في الدنيا، إنما نعم الجنة لا كدر فيها، انتهى العمل وانتهى الكدر وقاعد تتمتع بس. فعايز يقول لهم لا تأسوا على ما فاتكم من الدنيا، فهذا ليس بعيش، العيش على الحقيقة إذا دخلت الجنة. فالإمام البخاري علشان يعمل لك تقابل في الصورة وتعرف ان العيش فعلا هو عيش الآخرة، ام وري لك قدر الدنيا اللي انت زعلان عشانها ومضيع الآخر عشان الصورة تبان. اذا كان العيش على حقيقة هو عيش الآخرة، انا حوريك الدنيا دي قدرها ايه. فعقد الباب الثاني لبيان قدر الدنيا. ولذلك أحسن جدا رحمة الله على أبي عبد الله، أحسن جدا في وضع هذا التبويب بعد ذاك التبويب، وجاب حديث سهل بن سعد الساعدي: موضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. لسه النهاردة واحد يكلمني عن بنتكلم بقى عن يعني ايه الغلو العقارات والكلام ده، يعني كلام جاب الموضوع ده وان العقارات ارتفعت جدا جدا وبتاع والكلام ده. فانا بقول له يعني انت متصور مثلا اغلى متر في القاهرة مثلا، قال لي في اغلى متر في القاهرة. والله طبعا انا ده راجل مش متخصص ولا انا متخصص، يعني ممكن واحد من الجماعة اللي هم بيلعبوا بالمليارات يضحك علينا دلوقتي لما ايه لما نقول اغلى متر قد كده. قال لك اغلى متر وخاف في مجمع التحرير في حتة فاضية كده والكلام ده، اغلى متر 35,000 دولار. 35,000 دولار ده بيقول اغلى متر. يعني طبعا انا معتقد ان في اماكن اخرى تفوق في القاهرة مثلا فضلا عن غيرها، يعني قدام الحرم النبوي ولا الحرم المكي المتر ما تقولش حاجة ضخمة يعني. فده دي انا زي ما قلت لكم المره اللي فاتت، هات بقى آلة حاسبة واقعد احسب بقى، اقعد احسب بقى شوف الحي ده بكام والقاهرة بكام ومصر بكام والوطن العربي وشوف العالم بكام والكلام ده. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: موضع سوط احدكم، السوط اللي هو العصاية، عصاية طول كده خلاص زي الاصبع كده في يعني حجمها وطولها مثلا زي الايد، لما تحط هذا السوط في الجنة كده هو الموضع ده زي ما انا قلت لكم قبل كده، لا تعرف تحط رجلك عليه موضع السوط ولا تعرف تبني عليه دار. ده خير من الدنيا وما فيها. فرجل يضحي بالجنة وما فيها لدنيا لا يملكها، ما ده العجيب في الموضوع. يعني يا ليته يملك الدنيا، يا ليته إذ ضحى بالجنة مش بموضع صوت، لا ضحى بالجنة كلها مش بموضع صوت، يا ليته كان يملك الدنيا. لكن الواقع انه لا يملك لا الدنيا ولا يملك البلد اللي هو فيها ولا يملك لا نص البلد ولا عشر البلد ولا عشر معشار البلد. يعني واحد لو له في مصر مثلا 10,000 100,000 فدان كلها مباني وكلها على النيل وكلها على المش عارف ايه، خليه ياخد 1,000,000 فدان هو كده ملك البلد؟ لا ما ملكش البلد. فلو سلمنا ان انسانا يملك الدنيا كلها يبقى يضحي بالجنة كلها، ده يضحي بموضع صوت، وموضع صدى خير من الدنيا وما فيها. طب أنا هقول لك حديث روى عبد الله بن مسعود كما صحيح مسلم، وروى المغيرة بن شعبة صحيح مسلم أيضا، وروى أبو سعيد الخدري صحيح مسلم أيضا، ورواه الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث أبي سعيد أيضا. آخر واحد حيطلع من النار يدخل الجنة، ده يطلع ايه وميلكه قديه؟ في حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اخر رجل يخرج من النار اللي هو بعد ما يطلع من النار اعاذنا الله واياكم منها يذبح الموت. وهو كما في الصحيحين حديث أبي هريرة يؤتى بالموت ككبش أملح، له قرنين وضخم كده وكويس، ككبش أملح بين الجنة والنار فيذبح الموت. الكلام ده بعد آخر واحد يخرج من النار ويدخل الجنة، فلا يبقى في النار إلا أهلها الذين هم أهلها، مش هيطلع من حد بعد آخر واحد من ده يذبح الإيه؟ الموت ككبش أملح. ثم ينادي مناد: يا أهل النار خلود لا موت بعد اليوم، ويا أهل الجنة خلود لا موت بعد اليوم، يزداد هؤلاء حسرة ويزداد هؤلاء سرورا. ده بعد ما الرجل ده يطلع آخر واحد يطلع من النار يدخل الجنة. يخرج من النار زحفا، فإذا خرج التفت إلى النار وقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين ولا الآخرين. طبعا ما يعرفش إن في ناس سبقوه وناس متمتعين والكلام ده. فترفع له شجرة، تحت الشجرة دي مية، وانت عارف إن المية أهل النار يقولون أهل الجنة: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. نفسهم يشربوا مية لأنه بياكل حنظل وياكل غسلين، والغسلين ما تقوليش بقى للمش ولا الشطة ولا الكلام ده، هيموت هيولع، فعايز يبلع، عايز يطفي النار اللي جوه من الحنظل والغسلين والصديد والقيح الوعصارة أهل النار. مش لاقي أكل يأكل، يشرب صديد ويأكل حنظل وغسلين، حيموت، عايز مية عشان يبلع. ربنا عز وجل قال إيه؟ وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءه. يشرب مية مغلية في جهنم، مش مغلية على نار عادية، مغلية في جهنم. فالمية الباردة دي بالنسبة لهم دي حاجة غاية المنى، إنه يشرب نقطة مية. فده خرج من النار، لسه خارج من النار، لا شجرة يعني فيه ظل، وده خارج من النار مشوي، ولقى مية تحت الايه، تحت الشجر، حصل له زي لوسة، مش مصدق الموضوع. أول ما شافها قال: ربي أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. فقال الله عز وجل له: لعلي لو أدنيتك منها تسألني غيرها. قال: لا أسألك غيرها. فيدنيه، يقعد في الظل، وده خارج من جهنم، يقعد في الظل ويشرب مية. فترفع له شجرة هي أحسن من الأولى، فيقول: ربي أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله عز وجل: ألم تعطني عهودك ومواثيقك ألا تسألني غيرها؟ يقول عليه الصلاة والسلام: وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. فيقول له: لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها. يقول: لا أسألك غيرها. فيدنيه، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. فلما يوصل للشجرة الثانية ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى، يقول: رب أدنيني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. فقال: ألم تعطني عهودك ومواثيقك ألا تسألني غيرها؟ وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. فلما يقربه من الشجرة تفتح له أبواب الجنة، يشوف أهل الجنة منعمين إخوانا على سرر متقابلين، ما فيش واحد أفهل التاني، قاعدين في وش بعض، هي دي المحبة. ما هو أنت لما تزعل من واحد تديله أفاك، تديله ظهرك عشان مش عايز تشوف خلقته، لكن دول بيحبوا بعض ومتمتعين ببعض ومش عايز أي واحد يفارق وجه أخيه. إخوان بقى، ونزعنا ما في صدورهم من غل، عادش بقى لغل ولا عاد الكلام ده. فشايفوا متمتعين يتضاحكون والكلام ده، هو قاعد لوحده. قال: ربي أدخلني الجنة. فأدخله، قال الله عز وجل: أدخل الجنة ولك مثل الدنيا. لك مثل الدنيا، دنيا ده أنا اتخانقت مع أخوي على 200 متر، ده أنا قطعت الأرحام وأكلت اللي عملت وعملت معارك عشان خاطر فيلا ولا عشان خاطر بيت ولا عشان خاطر شقة الدنيا. فما صدقش ده. قال أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ ما صدقش. فضحك ابن مسعود راوي الحديث وقال ألا تسألوني مما ضحكت؟ قالوا مما ضحكت؟ قال من ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما ذكر هذا ضحك. فقال للصحابة ألا تسألوني مما ضحكت؟ قالوا مما ضحكت يا رسول الله؟ قال من ضحك رب العزة. لما قال له الرجل أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فقال الله عز وجل له أما إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر. في طريق آخر لابن مسعود في مسلم الحديث عبيدة ابن عمرو الحديث السياق اللي فات ده حديث سياق أنس بن مالك رضي الله عنه عن ابن مسعود رضي الله عنه. الثاني ابن مسلم روى من سياق آخر قال له ادخل الجنة ولك عشرة أمثالها، عشر أمثال الدنيا. ده آخر واحد يدخل يخرج من النار يدخل الجنة آخر واحد. طبعا سبقه الركع السجود وأهل الديانة والكلام ده اللي هم بقى وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. اللي يسمع الأحاديث دي يصبر على هجير الدنيا، لا يقاتل على شيء فيها يضيع الجنة منه. أنا بستغرب والله العالم اللي معبيين الدنيا في كرشهم ومش شبعانين أبدا، لا يشبع أبدا رجل شرب من الماء المالح والدنيا ميتها كده، كل ما يدخل له حاجة عايز غيرها عايز غيرها لا يشبع. وأنا مش فاهم هيسيب ده لمين، هيسيب ده لمين؟ عمال ينهب في كل مكان، عمال ياخد ويسرق وينهب وكوش وحطه في كرشه. مين الكلام ده لمين؟ هتقف يوم القيامة تسأل عن كل فلس أنت كسبته وضعته في جيبك وتسيبه لمن لا يذكرك ولا يترحم عليك ولو ترحم عليك ما قبل منه، لأن هتلاقيه برضو فاسق هو كمان بتاع دنيا الشهوات وكلاه هو كمان. والنبي عليه الصلاة والسلام اشترط الصلاح في قبول الدعوة كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من ضمن الثلاثة دول ولد صالح يدعو له، ما قالش ولد يدعو له، لأن الولد الفاسد لا يلتحق بأبويه خسره أبوه في الدنيا قبل الآخرة. ليه قبل الآخرة؟ إن ربنا عز وجل قال والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، فاشترط الإيمان، ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. حديث أبي هريرة اللي هو في الصحيحين من حديث عطاء بن يزيد بعد ما يعني أول الحديث اللي هو في رؤية الله عز وجل يوم القيامة وأننا نرى ربنا يوم القيامة اللهم ارزقناها يا رب، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا فرغ الله عز وجل من القضاء بين العباد إذا رجل يكبو مرة يمشي مرة ويكبو مرة، يكبو يعني يقع على وشه، وتسفعه النار مرة تلفحه وهو يقول اللهم أخرجني من النار فقد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. الذكاء شدة اشتعالها، قشبني ريحها يعني غير جلده، لما النار قامت جاي عليه كده لفحت نار عليه قامت مسوداه غيرت جلده، قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها فأخرجني منها. فقال الله عز وجل له: لعلي إن أخرجتك تسألني غيرها، قل لا وعزتك لا أسألك غيرها. خرج من النار رفعت له شجرة. برضو قال: رب أدني من هذه الشجرة، زي حديث ابن مسعود، فكل ما يقترب من شجرة يشرب من ماء ترفع شجرة ثانية أحسن منها، فيطلب أن يروح، فيقول الله عز وجل له: ما أغدرك يا ابن آدم، أولم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ ويفضل يقرب يقرب لحد ما يدخل الجنة. أول ما يدخل الجنة يحس أنها مليانة. في بعض طرق الحديث قال: ربي وجدتها ملأة، الدنيا زحمة فيها، الجو زحمة يعني ما فيش مكان. قال: ادخل الجنة أترضى أنت أن يكون لك مثل ملك ملك من أهل الجنة من أهل الدنيا؟ قال: رضيت. قال: رضيت. شوف لما يدخل بقى الجنة، أبو هريرة قال إيه؟ عفوا، ملك ملك من أهل الدنيا، هذا ليس هذا حديث المغيرة بن شعبة، إنما حديث أبي هريرة إنه إن النبي صلى الله عليه وسلم حكى عن رب العزة عز وجل إنه قال: لك مثل الدنيا. قال: أتستهزئ مني أو تسخر بي وأنت رب العالمين؟ قال: أما إني لا أستهزئ بك. عطاء بن يزيد بيقول: فلما وصل أبو هريرة إلى هذا الموضع، وكان أبو سعيد الخدري جالسا في المجلس لا يرد على أبي هريرة شيئا من حديثه، حتى قال أبو هريرة: ادخل الجنة ولك مثل الدنيا. فقال أبو سعيد: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ادخل الجنة ولك عشرة أمثالها، عشرة أمثال الدنيا. حديث المغيرة بن شعبة صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى عليه السلام ربه عز وجل: يا ربي، من أدنى أهل الجنة منزلة؟ أدنى أهل الجنة، آخر واحد، يعني مش عايز أقول أفقر واحد في الجنة، عشان يعني اللفظ ده فيه نظر، لأن برضو بعض الناس بيقولوا كده، لا، أقل ملك لإنسان في الجنة يسأل عنه موسى عليه السلام ربه عز وجل. قال رجل يخرج من النار يدخل الجنة، اللي هو الرجل اللي احنا حكينا حكايته ده، فلما دخل الجنة قال الله عز وجل له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من أهل الدنيا؟ قال: رب رضيت. فقال له: لك مثله ومثله 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 أربع مرات، حتى إذا قال في الخامسة ومثله قال: رب رضيت. فأوي فكده أدى الدنيا خمس مرات. فقال الله عز وجل له: تمنى، قول اللي في نفسك اللي يخطر على بالك قوله. فجعل يتمنى. وانت عارف بقى لما يكون بقى واحد في الدنيا هيعرف ايه في الجنة؟ ده ما يعرفش في الدنيا الا حاجات بسيطة اللي هو كان عايش فيها. يعني اي واحد فينا الان مهما اوتي من العلم ما يعرفش يعد اللي في الدنيا، انما يعد اللي شافه بعينيه الذي وقع تحت الحواس، هو ده بس اللي يعرفه. لما انا اقول لواحد تمنى قول اللي نفسك فيه، ما يعرفش يقول كل اللي في الدنيا، هيقول اللي يعرفه بس. فده رجل كان في الدنيا وواضح انه محروم، يعني ما كانش لا له ملك في الدنيا ولا الكلام، واحد من ضمن الناس كان منهمكا في عمل المعاصي لحد ما نزلت به المعاصي باخر بني ادم يخرج من النار ويدخل الجنة. فبعد ما بقاله خمس أضعاف ملك رجل من أهل الدنيا، ربنا عز وجل قال: تمنى، اتمنى اللي نفسك فيه. قعد يتمنى وفي الآخر مش فاكر، فيذكره الله عز وجل يقول له: ومن كذا؟ يقول له: أيوه. ومن كذا؟ يقول له: ومن كذا؟ يقول له: أيوه. كمان ومن كذا؟ ما هو مش عارف حاجة، عايز حد يمليه. ومن كذا ومن كذا ومن كذا، الله عز وجل هو اللي بيمليه، هو اللي بيقول له. ومن كذا ومن كذا، وكل ما يقوله ومن كذا يقوله أيوه من كذا، حتى إذا انقطعت به الأماني خلاص ما عادش في دماغه أي حاجة، قال ولك وعشر أمثاله معه. ده أدنى واحد. جماعة اللي مضيعين الآخرة عشان الدنيا هتسيبها مش هتاخدها في قبرك، وهتسأل عن كل شيء كسبته بيدك وضحيت يا مسكين للجنة كلها، مع أن موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها لو كانت لك الدنيا وما فيها. ده آخر واحد. آخر واحد أما الأعلى واحد ده يطلع إيه بقى؟ فموسى عليه السلام قال يا ربي فأعلاهم، إذا كان ده أدنى واحد ولو كده أعلاهم، فقال الله عز وجل له أولئك الذين أردت. يا سلام، هم دول عبادي، هؤلاء هم عبادي، غرست كرامتهم بيدي، غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اللهم اجعلنا منهم. قال ومصداق ذلك في كتاب الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أولئك الذين أردت، يعني يغرس الله عز وجل بيده له، دول أولياؤه اللي هم عاشوا حياتهم كلها يتعبدون بلا إله إلا الله محمد رسول الله، عملوها منهج حياة، ما كانت كلمة تقال إنما ترجموها لواقع عملي، نظروا إلى ما يحبه الله فتفانوا فيه، وإلى ما يبغضه الله فأبغضوه. نعم الجنس، هذه الطائفة التي يقول الله عز وجل أولئك الذين أردت، غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أعظم نعيم في الجنة هو رؤية الله عز وجل، لا أكل ولا شرب ولا الكلام ده، هذا أعظم نعيم في الجنة رؤية الله عز وجل. يبقى لما عايزين نحسبها صح يعني، يبقى موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، أضحي بالجنة كلها وأنا لا أملك الدنيا؟ أنا مش فاهم يعني اللي بيعرف يحسب واحد واحد سوى اتنين إزاي حسبها يعني؟ كيف أخفق في الصفقة الرابحة وأعمل عقله فيما لا يفيده إلا أياما معدودات لأيام الدنيا بس؟ فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا. ومن يهن الله فما له من مكرم، ووقوف المرء بقدميه على درب الهدى نعمة، أجل نعمة هي نعمة الهدى، نعمة الاستقامة، الانحراف مكلف، ثمنه غالي، الفاتورة بتاعته غالية جدا في الدنيا وفي الآخرة، النصوص فيها قاطعة. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا وإياكم الزلل، وأن يغفر لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.